أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا اليوم ذكرى هدم قبور البقيع، وهي على كل ثلمة عظيمة في الدين لا يضاهيها شيء، وهذه القبور المقدسة كما يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه هي مشاعر شعرها الله للعبادة والزيارة، ومشعر ديني أعظم من الكعبة. وهدم هذه القبور يعظم حتى هدم الكعبة والعياذ بالله. أي فعلى كل هذا يوم أليم جدا، ولا زال هذا الألم قائم على حاله حتى يقيض الله أيدي المؤمنين لعمارة إن شاء الله هذا الصرح المقدس العظيم. وعند فقهاء الإمامية أيما كان أن الجهاد في الدفاع عن عمارة وقبور وبناء قبور مراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام أعظم من الجهاد في الدفاع عن نواميس الأعراض ونواميس على حال الدماء والأموال وما شابه ذلك. فعلى حال هذا كما يقال ثلمة لا زالت قائمة، وعسى الله إن شاء الله أن يقيض للمؤمنين قوة لإعادة بناء هذا المشعر الإلهي العظيم، وتعطيله نوع من استمرار ظاهرة فعل الجاحدين وأعداء الدين على إتحال. عسى الله إن شاء الله يلم الشمل ويقام هذا الصرح العظيم على إتحال. فالمهم ذكرى أليمة جدا مقرحة على القلوب، ولا بد أن تحيا بمظاهر كثيرة وبآليات كثيرة حتى يتم الضغط على هؤلاء الملاعين ليرفعوا يدهم عن مثل هذا الجناية العظيمة على الدين. وصلنا أمس إلى هذا المبحث، إلى هذه النقطة. يعني هذه كل من يساهم في هذه الذكرى بلا شك هذا شيء عظيم ولازم. وصلنا أمس إلى هذه النقطة وهي الأقوال في النقطة القاعدة في التعارض. نقطة القاعدة في التعارض وصلنا إلى القول الثالث وهو التخير. هناك من ذهب إلى القول بالتخير، ومر أن التخير هناك سنخ من التخير الأصولي وهناك سنخ من التخير الفقهي. فالتخير الأصولي يعني البناء على الحجية الفعلية لأحد الخبرين، والتخير الفقهي في مفاد الخبرين. القائل بالتخير، نكمل الآن مع بعض، في قبال القائل بالترجيح بعد هذا القول الرابع، القول بالترجيح أن مخطئ قاعدة الترجيح. هذا التخيير والترجيح قولان، القول الثالث والرابع يمكن تفسيرهما بعدة تفاسير. الآن من باب الترجيح، تفسير الترجيح أو التخيير إذا كان تخيير أصولي، بمعنى أن يكون الطرف الذي لا يتم اختياره الخبر أو الأمارة التي لا يتم اختيارها أو ترجيحها تكون مرجوحة، أو قولين تخيير أو ترجيح، تلك الإمارة إما ساقطة حين تكون على الحجية، يعني نفس القول الأول القائل بالتساقط. غاية الأمر في هذا القول الثالث والرابع سقوط خصوص الخبر الذي لم يتم اختياره أو كان مرجوحا. هذا يمكن هكذا تفسير التخيير والترجيح، أن غير المراجح أو غير المختار الذي لم يتم اختياره الخبر الآخر يسقط، تفسير الطرف الثاني الذي لم يتم اختياره تفسيره بالتفسير الأول بالقول الأول بالسقوط. تفسير ثاني لا، نفس تفسير القول الثاني لا القول الأول، القول الثاني هو التوقف بأن يقال الخبر المرجوح أو الخبر الذي لم يتم اختياره ليس ساقط عن الحجية بل هو مجمد، فهو باق على مراتب من الحجية الشأنية الإنشائية الفعلية لكن ليس منجز. فهذا تفسير آخر للتخيير وتفسير آخر للترجيح. وبعبارة أخرى التخيير والترجيح، هذه نكتة مهمة، هذه النكتة جدا مهمة نلتفت إليها. التخيير والترجيح يمكن تفسيره على أسس القول الأول اللي هو قول الناهيني متأخر العصر، ويمكن تفسيره على أسس القول الثاني. القول الثاني ما هو؟ القول الثاني إنه هو التعارض ما يوجب التساقط، التعارض ما يوجب التساقط وإنما يجمل. فالتخيير هنا على القول الثاني، فالتخيير ماذا يصنع؟ التخيير يصنع هكذا أنه تخيير على وفق القول الثاني أن مقتضى التعارض ليس التساقط إنما التجميل، ويعني التمانع في مرتبة المنجزية. فالتخيير تخيير في المنجزية، يعني جعل أحدهما منجز والآخر غير منجز، أو الترجيح في مقام التنجيز، جعل أحدهما الراجح منجز والمرجوح غير منجز. فهذه نكتة صناعية مهمة نفيسة أن نلتفت إلى أن التخيير أو الترجيح يفسر بتفسيرين، إن التخيير يفسر بتفسيرين متباينين. على وفق أسس القول الأول والقول الثاني، إما القول الأول أو القول الثاني. ولذلك مر بنا أمس أن القول الأول والقول الثاني في الحقيقة مفترق طريق إلى بقية الأقوال، يعني بقية الأقوال تعطف على القول الثاني الذي اختارها المشهور، لأن هذه الأقوال الثاني والثالث والرابع وكذا والخامس والسادس كل أقوال مشهور في ضمن القول بالتوقف. فإذا التخيير على القول بالتوقف حقيقة تختلف عن التخيير على القول بالتساقط، والترجيح على القول بالتوقف تختلف حقيقته عن الترجيح على القول بالتساقط. وهذا الاختلاف ليس فقط في التخيير والترجيح على مقتضى القاعدة، بل حتى في التخيير والترجيح إذا قيل به بمقتضى الأدلة العلاجية الكلام يمكن أن يفسر الترجيح والتخيير بضميمة الأدلة العلاجية، يفسر التخيير بتفسيرين، نفس التخيير يفسر تفسيرين، تفسير أن الذي لم يتم اختياره ساقط على القول الأول أو مجمل على القول الثاني، وكذلك الترجيح بمقتضى الأدلة العلاجية يمكن تفسيره بتفسير القول الأول أن المرجوح ساقط أصلا منعدم لشراط الحجية، ويمكن تفسيره بتفسير أن المرجوح غير ساقط مجمل. فدي نقطة جوهرية مهمة، أن التخيير له حقيقتان على مبنيين، والترجيح له حقيقتان على مبنيين. كيف الأصوليون قالوا التخيير من شيء آخر، لكن نظير هذا المقام. الأصوليون قالوا أن التخيير الفقهي يختلف سنخا حقيقة عن التخيير الأصولي، وفعلا سنبين الآن أن التخيير هذا غير اللي نحن فيه بس شبيه له. التخيير الفقهي يختلف حقيقة عن التخيير الأصولي. كيف ذكروا هذا؟ بهذا التقريب. هكذا هنا التخيير على وفق القول الأول يعني إسقاط الآخر الذي لم يتم اختياره، أما التخيير على القول الثاني وهو التوقف لا يعني إسقاط الذي لم يتم اختياره، إنما يعني تجميده. هو على القاعدة موجود، فعليته موجودة بس مجمدة، المرحلة الإنشائية موجودة لكنها بنحو مجمد. فماذا يصنع التخيير؟ يكمل المنجزية فقط على القول الثاني. أو ماذا يصنع الترجيح؟ يكمل أيضا المنجزية على القول الثاني بخلاف على القول الأول. فهي نكتة جدا جوهرية لازم نلتفت إليها، أن التخيير والترجيح يفسران بتفسيرين متباينين بغض النظر عن تفسير التخيير أصولي أو تخيير فقهي. جيد، في هناك تفسير ثالث للتخيير والترجيح. عجيب، ثالث؟ إيه في ثالث، في تفسير ثالث للتخيير والترجيح، ولو هذا التفسير الثالث أقرب للثاني لكنه يباينه وأبعد من الأول. التفسير الثالث للتخيير والترجيح أن يفسر التخيير، عفوا الترجيح مثلا، يفسر بمعنى الجمع بين الراجح والمرجوح بعطف المرجوح على الراجح، بتأويل المرجوح على مفاد الراجح. التخيير مرتبة تخيير بينهما، يعني ماذا؟ يعني عطف تأويل الغير مختار على المختار، الجمع بين الذي تختاره والذي لا تختاره، بأن تؤول الذي لا تختاره على الذي تختاره. خلاصة التفسير الثالث للتخيير والترجيح أنه جمع تأويلي بتأويل الثاني على الأول، بالتصرف الثاني على الأول في دلالة الثاني. طبعا هذا غير التفسير الثاني، لمن التفسير الثاني المرجوح أو غير المختار يجمل، ما هو أول، يجمل ويبقى هكذا. أما على التفسير الثالث الجمع، لا، أنت جاي تفعل كلا الخبرين، كلا الأمارتين، كلا الظهورين، غاية الأمر تؤول وتعطف وتجمع بين هذا المرجوح، تعطفه وتؤوله على الراجح، تجعل الراجح قرينة لمفاده. فإذا هناك ثلاث تفاسير صناعية للتخيير والترجيح. ولا يبعد أن يدعى أن القدماء أو مشهور الطائفة هو التفسير الثالث للتخيير والترجيح، اللي هو متقارب مع التفسير الثاني، هذا متقارب مع التفسير الثاني ومباين جدا مع التفسير الأول. التفسير الأول للتخيير والترجيح اللي في أذهاننا الآن معشحش أو ينسبق، هو مبني على مبنى النائيني، النائيني وتلاميذه والصيرخوئي وبالتالي تلاميذه بنوا على هذا التفسير الأول للتخيير والترجيح، لأن الأصل عدم تساقط. فالتخيير أو الترجيح ينقل أحد الساقطين المتساقطين، يجعله غير ساقط، يجعله غير ساقط. فبالتالي إذا نقطة مهمة، ثلاث تفاسير للتخيير والترجيح، سواء جعل التخيير والترجيح على مقتضى قاعدة أو جعل التخيير والترجيح على إيش؟ بمقتضى الأدلة العلاجية. هذه نقطة مهمة جدا. جيد، زمارة عن التخيير الفقهي والتخيير الأصولي. لو أردنا أن نقرب ما بينهما وبين التفاسير الثلاثة، أين يقع التخيير الأصولي والتخيير لهذه التفاسير الثلاثة؟ هذه التفاسير الثلاثة يمكن أن يقال هي تفاسير ثلاثة للتخيير الأصولي. وماذا عن التخيير الفقهي؟ ماذا عن التخيير الفقهي؟ قبل أن نشرح هذا المطلب نضيف نفس المطلب. الترجيح يمكن أن يقال ترجيح أصولي وترجيح فقهي، يمكن أن يقال ترجيح فقهي، يمكن أن يقال ترجيح أصولي، يمكن أن يقال مو فقط التخيير، تخيير فقهي وتخيير أصولي. تغيير أصولي يعني في أصل الحجية، تغيير فقهي يعني في العمل، بالعمل بالحكم على طرق هذا أو الحكم يعني أحد الحكمين الموجودين مثل خصال الكفارة في باب الكفارة تخيير فقهي. الترجيح الفقهي يمكن مثل التزاحم بين الراجح ومرجوح، فيمكن تصوير ترجيح أصولي وترجيح فقهي، يمكن تصويره. بعد سؤال آخر على أساس أكثر نستوضح المنظومة من الأقوال، المنظومة من الاحتمالات الصناعية. مهم في الاستنباط أن يكون الباحث يقر وليس في سبات ومنام. النوم الفكري خطر، أشد أنواع الخطر النوم الفكري. نعم، فالتخيير الأصولي أو الترجيح الأصولي على وتيرة واحدة، لا أيضا على أنواع. التخيير الأصولي على أنواع، الأصولي اللي هو بين حجتين. التخيير الأصولي ما هو معناه؟ إما هذا نعول على أنه حجة أو ذاك. التخيير الأصولي التخيير الأصولي على أنواع. يا الله خلينا نبين بين التخيير الأصولي والفقهي، بعدين نتوسع في التخيير الأصولي. ما يخالف، لابد أن نتفد أن التخيير الأصولي أيضا على أنواع. ما هي أنواع؟ ترجيح الأصول أيضا على أنواع. شنو أنماط؟ ذكر الأصوليون أن الترجيح الأصولي أو التخيير الأصولي سواء ثلاثة أنماط. النمط الأول الترجيح الأصولي في الصدور في الطريق. النمط الثاني في الترجيح والتخيير في الدلالة. النمط الثالث في التخيير والترجيح الأصولي، التخيير الأصولي والترجيح الأصولي في جهة الصدور. هو واضح الثلاثية. لماذا؟ لأن الحجية متقومة بالصدور وبالدلالة وبجهة الصدور. فمن ثم إذن التخيير الأصولي ليس على نمط ووتيرة واحدة بل على أنماط. إذن لازم نتجهد. طريق أو جهة الصدور أو الدلالة، التخيير أو الترجيح الأصولي، كما عندنا تخيير وترجيح فقهي. جيد. مضافا إلى ذلك نذكر هذا المطلب. التخيير دقق شيء مهم حساس. التخيير الأصولي أو الترجيح الأصولي في الدلالة، التخيير الأصولي أو الترجيح الأصولي في الدلالة تقريبا معانا هو نوع جمع دلالي وليس تخيير أو ترجيح، يعني ليس التخيير والترجيح بالمعنى الثاني، بالمعنى الثالث. مرت من ثلاث معاني التخيير والترجيح، ثلاث معاني بمعنى إسقاط أحدهما أو بمعنى التجميد أحدهما وتفعيل آخر أو بمعنى الجمع. الترجيح والتخيير الأصولي في الدلالة بالدقة هو نوع جامع وتفعيل لكليهما. إلا أنك تعطف المرجوح أو غير المختار على الراجح والمختار. هذه التفاسير جدا جدا نخاع عمود فقري من مباحث التعارض. هي هذه التفاسير أقوالا تختار قول والقول مبهم لديك سطحي مسطح لب لازم واحد يعرفه. دائما الإنسان يتجنب أن يكون لا سمح الله يعني أطرش في الزفة يا زفة يا أكل يعني يا مسيرة. الأقوال فهم الأقوال ضرورية. على كل اليوم في الختام أجدد التذكير نفسي والأخوة بهذه الحادثة العظيمة لهدم قبور أئمة البقيع والتي هي مشعر إلهي عظيم. ولو أردت أن أنقل كلمات علماء الإمامية بل كلمات علماء حتى المذاهب الأربعة على هؤلاء الوهابية الملاعين أن هذه المراقد العظيمة هي مشاعر أعظم من الكعبة في كلمات حتى الجمهور أعظم قدسية من الكعبة. لكن مجال ما يسع واحد جيد يلم بها المعلومات الفقهية والكلامية التي ذكرها علماء الفريقين حول مراقد أهل البيت لكي تكون عنده رؤية فقهية يعني تتحمل مسؤولية توعية الجو الإسلامي والإيماني بهذه الأهمية. عسى الله أن يرفع هذه الظلام التي هي ظلامات كثيرة ومنها هذه هدم قبور أئمة البقيع صلوات الله عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله.